أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلنا إلى الحالة الرابعة، دوران الواجب بين التعيين والتخيير. أولا نأخذ مثال للتخيير العقلي، لأن التخيير على قسمين، عقلي وشرعي. التخيير العقلي مثلما إذا أتى لدينا وجوب أكرم زيد، فإذا قلنا بأن العقل يقول بأنه نكرم زيد بأي طريقة، أو أننا نكرم زيد عن طريق إهداء كتاب إليه، فصار عندي أنا مخير بين إكرام زيد كيفما كان وبين إكرامه بإهداء كتاب. ومثال التخيير الشرعي مثل الكفارة المخيرة في إفطار شهر رمضان، أن المكلف مخير بين العتق والإطعام والصيام، أو يأتي عندنا دليل آخر يقول مثلا بالعتق خاصة، فعندي مخير بين إحدى الخصال الثلاث أو العتق. هناك عندي تخيير بين إكرام زيد بأية طريقة وبين إهداء كتاب، وهنا عندي تخيير بين إحدى الخصال الثلاث ومنها العتق، وبين العتق بشكل خاص. في هذين التخييرين العقلي والشرعي نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، إكرام أو إهداء، إحدى الخصال الثلاث أو العتق، وهذا من حيث المفاهيم، يعني في عالم المفهوم، في عالم المفاهيم هناك اختلاف تباين بين هذين العنوانين، وإن كان من حيث المصادق عندي نسبة العموم والخصوص المطلق. فإذا في عالم المفاهيم عندي نسبة التباين، وفي عالم المصادق عندي عموم وخصوص مطلق. ونحن نظرنا إلى العناوين، عالم العناوين، إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، فإذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين، فعنوان الإكرام يختلف عن عنوان الإهداء، وعنوان إحدى الخصال الثلاث يختلف عن عنوان العتق من حيث المفهوم. فإذا قلنا من حيث المفهوم، بعد لا أحد ناقشني بأن من حيث المصادق، فإذا نظرنا إلى عالم العناوين لا إلى عالم المصادق. فيأتي هذا السؤال هنا، هل يوجد هنا علم إجمالي أو لا يوجد؟ نقول نعم يوجد هنا علم إجمالي، فالأحكام تتعلق بالعناوين، العنوانان متباينان في عالم المفاهيم، فهذا يكفي لأن يكون هناك تباين بين العنوانين. فإذا عندي تباين بين العنوانين يعني عندي علم إجمالي، فإذا نعم يوجد هنا علم إجمالي. السؤال الذي يأتي، هل هنا العلم الإجمالي منجز للاحتياط أو لا؟ فالشهيد يجيب على هذا السؤال أن العلم الإجمالي هنا غير منجز للاحتياط، فيكفي أن يأتي المكلف بالجامع ولو لم يأتي بالعنوان الخاص كالعتق مثلا أو بإهداء كتاب، إذن يستطيع أن يأتي حتى لو كان بإحدى الخصال الثلاث أو بأي مصداق من مصاديق الإكرام غير إهداء الكتاب. فإذا لم يكن العلم الإجمالي هنا منجزا للاحتياط، يأتي السؤال التالي: لماذا لا يتنجز العلم الإجمالي هنا؟ وقلنا سابقا بأنه إذا لم يتنجز العلم الإجمالي فمعناه اختلال أحد الأركان، فعندي 4 أركان، إذا اختل ركن من الأركان فلا يتنجز هذا العلم الإجمالي. فننظر إلى هذه الأركان، هنا يأتي الركن الثالث. الركن الثالث ماذا قلنا فيه؟ أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الإجمالي مشمولا لدليل أصالة البراءة. يعني يصح أن نجري أصالة البراءة في هذا الطرف بقطع النظر عن تعارضه أو تعارضها، يعني إجراء البراءة في الطرف الآخر. فنسأل هنا: هل يمكن أن نجري البراءة في كلا الطرفين بقطع النظر عن الطرف الآخر؟ إذا أجرينا البراءة عن إهداء كتاب مصداق من المصادق، فهل يمكن أن نجري البراءة في الإكرام كيفما اتفق؟ وهل إذا كان يصح إجراء البراءة في العتق بشكل خاص، فهل يمكن أن نجري البراءة في الخصال الثلاثة بالعنوان الآخر بالطرف الآخر؟ يقول الشهيد هنا: هذا الركن لا يتحقق هنا، إجراء البراءة عن الطرف الخاص ممكن، ولكن إجراء البراءة عن الطرف العام المطلق لا يمكن. فلنأتي لماذا؟ إذا أجرينا البراءة عن الإكرام وعن إحدى الخصال الثلاث، فذاك العنوان الخاص أيضا سينتفي، لأن العتق جزء من هذه الخصال الثلاث. فإذا أجرينا البراءة عن هذه الجهة العامة المطلقة فهذا يعني أمرين: إما أن نترك الجامع تمام الجامع، وهذا سوف يؤدي إلى المخالفة القطعية، إذا تركت الجامع مخالفة قطعية، أو أننا نجري البراءة من ناحية الوجوب التخييري بشكل خاص، يعني فقط الوجوب التخييري، يكون المكلف مؤمنا من جهته. نقول هنا أيضا سوف يؤدي بنا إلى المخالفة القطعية. فالبراءة لا يمكن أن نجريها في هذا الطرف وتجري في الطرف الآخر الخاص بلا معارض، فإذا النتيجة أنه لا نريد منك أيها المكلف إهداء كتاب بشكل خاص ولا العتق بشكل خاص، فتستطيع أن تأخذ أي مصداق من مصاديق الإكرام وأي مصداق من الخصال الثلاث، فأنت مخير. فالبراءة تجري في الوجوب التعييني ويصير أمامك الوجوب التخيير. خلنا نطبق هذا المقدار. حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير. طبعا ما زلنا في بحث الأقل والأكثر. فالتعيين هو الأقل والتخيير هو الأكثر. وقد يدور أمر الواجب الواحد بين التعيين والتخيير، سواء كان التخيير المحتمل عقليا أو شرعيا. ومثال الأول التخيير العقلي، ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإكرام زيد كيفما اتفق أو بإهداء كتاب له. ومثال الثاني يعني التخيير الشرعي، ما إذا علم بوجوب مردد بين أن يكون متعلقا بإحدى الخصال الثلاث، العتق أو الإطعام أو الصيام أو بالعتق خاصة. وفي هذه الحالات نلاحظ أن العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين، إكرام وإهداء إحدى الخصال الثلاث العتق، وإن كان بينهما من حيث الصدق الخارجي يعني عالم المصادق عموم وخصوص مطلق، وحيث إن الوجوب يتعلق بالعناوين، صح أن يدعى وجود علم إجمالي بوقوع أحد العنوانين المتباينين في عالم المفهوم متعلقا للوجوب، ومجرد أن أحدهما يعني أحد العنوانين أوسع صدقا من الآخر في عالم المصادق لا يوجب كونهما يعني العنوانين من الأقل والأكثر، ما داما متباينين في عالم العناوين والمفاهيم الذي هو عالم عروض الوجوب وتعلقه. فإذا عندي تباين بعد ما أقدر أقول تداخل، في عالم المفاهيم عندي تباين، في عالم المصادق عندي تداخل، يصير أقل وأكثر. فالتعيين يصير أقل والتخيير يصير أكثر، فأستطيع أن أجري البراء عن الأكثر لإثبات الأقل. ولكن باعتبار أن كلامنا في عالم المفاهيم في عالم التباين، فلا يمكن أن أجري البراء عن الأكثر، لأنه لا يوجد عندي أكثر بل عندي تباين. فالعلم الإجمالي بالوجوب إذن موجود، ولكن هذا العلم مع هذا يعني مع كونه علما إجماليا غير منجز للاحتياط ورعاية الوجوب التعييني المحتمل. الواو واو تفسيرية، يعني شنو معنى الاحتياط؟ أن أراعي الوجوب التعييني، يعني أأتي بخصوص الإهداء. بل يكفي المكلف أن يأتي بالجامع ولو في ضمن غير ما يحتمل تعينه، وذلك لاختلال الركن الثالث من أركان تنجيز العلم الإجمالي المتقدمة، وهو أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه للبراءة بقطع النظر عن التعارض الحاصل بين الأصلين من ناحية العلم الإجمالي. فإن هذا الركن أي الثالث لا يصدق في المقام، وذلك لأن وجوب الجامع يعني الإكرام الأوسع صدقا ليس مجرا للبراءة في نفسه بقطع النظر عن التعارض بين الأصلين يعني إجراء البراءتين في الطرفين، لأنه فلا تجري البراءة أو ليس مجرا للبراءة، لأنه تعليل لعدم كونه مجرا للبراءة، لأنه نحن أمام احتمالين، ماذا تعنون بأننا نجري البراءة في هذا الطرف؟ فهنا نحن بين احتمالين، هل هنا نجري البراءة عن الأعم بدون الاتيان بالأخص، فنجري البراءة عن هذا الأعم بدون ما أأتي بالأخص، أجري البراءة عن الإكرام بدون الاتيان بالإهداء؟ نقول إذا أجرينا البراءة عن الإكرام الأعم فهذا يلزم منه المخالفة القطعية، لأن الإهداء جزء من هذا الأعم، مصداق لهذا الأعم، فتجري البراءة عن الأعم معنى ذلك أنك أجريت البراءة عن الأخص. لأن نفي الأعم كما يقولون يستلزم نفي الأخص، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. فإذا نفيت الحيوان فقد نفيت الإنسان. هذا الاحتمال الأول، تجري البراءة عن الأعم بدون الاتيان بالأخص. الاحتمال الثاني، أن تجري البراءة عن الأعم مع الاتيان بالأخص. قل أيضا هذا غير معقول، بمجرد ما تنفي الأعم فقد نفيت الأخص. فهنا أيضا تلزم المخالفة القطعية. فإذا على الاحتمالين، أجريت البراءة بدون الاتيان عن الأعم بدون الاتيان بالأخص، أو أجريت البراءة عن الأعم مع الاتيان بالأخص، كلاهما يستلزم المخالفة القطعية. فالنتيجة أنني لا أستطيع أن أجري البراءة في التخيير، في الوجوب التخييري. فإذا لا أجري البراءة في طرف، فأستطيع أن أجري البراءة في الطرف الآخر لعدم وجود المعارضة من الطرف الأول. فلعدم وجود البراءة المعارضة أستطيع أن أجري البراءة عن الطرف الأخص بلا معارض، فيصير عندي الوجوب التخييري. فأجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض، فيبقى عندي الوجوب التخييري، أي أنك أيها المكلف تستطيع أن تختار إحدى مصاديق الإكرام وإحدى مصاديق الخصال الثلاث. لأنه إن أريد بالبراءة عنه، يعني عن الأعم، التوصل إلى ترك الجامع رأسا، يعني بدون ما تأتي بالأخص، ترك الجامع رأسا يعني بترك الطرف، فهذا توصل بالأصل المذكور إلى المخالفة القطعية التي تتحقق بترك الجامع رأسا. فإذا كان أصل واحد يؤدي إلى هذا المحذور تعذر جريانه، يعني محذور المخالفة القطعية، فلا يمكن أن نجري البراءة لوجود المخالفة القطعية، لأن إجراء البراءة في هذا الطرف يؤدي إلى المخالفة القطعية. الاحتمال الثاني، وإن أريد بالبراءة عنه، يعني عن هذا الأعم، التأمين من العقاب من ناحية الوجوب التخييري فقط، يعني تستطيع أن تأتي بالأخص، تجري البراءة عن الوجوب التخييري فقط، يعني تستطيع أن تأتي بالطرف الآخر التعيين، فهو لغو، لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. لأن المكلف في حالة ترك الجامع رأسا يعلم أنه غير مأمون من أجل صدور المخالفة القطعية منه، فأي أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة، يعني لا يوجد أثر لنفي استناد عدم الأمن إلى جهة مخصوصة وهي جهة التخيير، فتريد أن تجري البراءة في التخيير فقط مع الاتيان بالأخص، نقول هذا لغو، لا يمكن، لا يوجد له أثر، لا يوجد له أثر عملي تقول اجر البراءة في العام وتأتي بالأخص، نقول بأننا إذا أجرينا البراءة في العام بعد ما عندي أخص آتي به، انتهى انتفى. وبهذا يتبرهن أن أصل البراءة عن وجوب الجامع لا يجري بقطع النظر عن التعارض، وفي هذه الحالة تجري البراءة عن الوجوب التعييني بلا معارض. فإذا ما عندي وجوب تعييني، فيستطيع المكلف أن يأتي بالوجوب التخييري، يختار إحدى الوجوبات من هذا الوجوب التخييري. إلى هذا المبحث الآن انتهينا من البراءة، أخذنا الاشتغال في العلم الإجمالي أيضا أخذنا، وعندنا التخيير في مبحث التعيين، وجوب تعييني وتخييري أيضا أخذنا. فيبقى عندنا الاستصحاب. الاستصحاب بحث واسع وبحث معقد، لأن أكو عدة حالات، في بعضها تجري الاستصحاب وفي بعضها لا تجري الاستصحاب. فإلى هذا المقدار عندي بحث الاستصحاب وبحث التعارض، ونحتاج إلى 15 إلى 20 درس تقريبا حتى نأخذ البحثين. فأنتم بالخيار، أكو اقتراح بأننا نقف البحث إلى هذا المقدار لأن البحوث السابقة معقدة، وهذه البحوث تأخذون في فرصة أخرى إن شاء الله، فهذا اقتراح موجود، فأحب أستقرأ الآراء، نشوف اللي من يحب يكمل من يحب يوقف حتى نشوف نكمل أو أقف إلى هذا المقدار. طالبات إجماع عندكم؟ زين الطلبة ما أدري، قد يكون أول السنة القادمة، قد يكون في فرصة أخرى، قد تقدرون تسمعون الأشرطة الموجودة في كفاية الطالب السيد كمال الحيدري، أستاذ جيد وتقدرون تستفيدون منه أيضا، وبحوثه أفضل من بحوثي بلا شك، أستاذ. نعم السيديات الموجودة الكمبيوتر كفاية الطالب، هذا البحوث السيد كمال الحيدري أيضا متناول هذه البحوث بشكل جيد ومفصل أكثر من تفصيلي. نعم أنا عندي استعداد، بس أنتوا عندكم استعداد يعني تستطيعون تتحملون هالبحوث بحيث نكمل تستوعبونه، مو مجرد ناخذه، يعني أكو مجال أنكم تدرسونه بشكل جيد أو أن لا تراجعون المطالب السابقة، شو تقولون أبو أسامة؟ دايخين للحين؟ دايخين تسمعون عيل بالبيت بروح؟ لا هالأيام بعد ما عنده معارضة. إذن نوقف إن شاء الله إذا هذا المقدار بعد إلى يوم الامتحان، نرجو أنكم تراجعون هذه البحوث بشكل جيد، ما نبي فقط ناخذ أبحاث الأصول، حتى فيما بعد إذا نويتوا تأخذون الحلقة الثالثة، يعني يفترض في الطالب أن الحلقة الأولى والحلقة الثانية هاضمها بتمامها، لأن بعض البحوث الموجودة في الحلقة الثانية ما تأتي في الحلقة الثالثة. هناك الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول ارجع إلى الحلقة الثانية، والأستاذ ما يكرر البحوث مرة ثانية، فعندما نقول بشيء معين في الحلقة الثالثة فنفترض أن الطالب يعرف هذا المطلب، فإذا قلنا مخالفة قطعية مثلا بعد لا يقول شو معنى مخالفة قطعية، إذا قلنا بعض المصطلحات بعض البحوث الموجودة هنا بعد ما يكررها هناك بالتفصيلات الموجودة، مثلا في بحث الاستصحاب هناك بعض البحوث الشهيد ما يكررها، قد يكون في تعريف الاستصحاب. في الحلقة الثالثة الشهيد لا يكرر هذا البحث مرة أخرى بهذا التفصيل الموجود في هذا الكتاب وموجود في كتاب آخر. الشهيد هنا يأتي أولا برأي صاحب برأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ثم يشكل على رأيه بإشكال السيد الخوئي رضوان الله عليه، ثم يرد على إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه. فمثل هذا البحث ما موجود في كتاب آخر. فالطالب الذي لا يدرس الحلقات يعني يكون عنده شيء ناقص في الأصول. نعم يستطيع أن يدرس الكتب الأخرى، ولكن هذه الردود بآراء الأعلام الموجودة كالميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني رضوان الله عليهما وآراء صاحب الكفاية أيضا يأتي ويرد عليها الشهيد. فمن لا يأخذ الحلقات سوف يكون عنده نقص في علم الأصول، هذه الإشكالات والردود التي يرد بها الشهيد لا توجد في كتب أخرى. فإذا حاولوا خلال العطلة خاصة أن تراجعوا مطالب الحلقة الأولى والحلقة الثانية. أيضا هناك بعض المطالب في الحلقة الأولى لا يكررها الشهيد في الحلقة الثانية مع صغر الكتاب، فلابد أن الطالب يهضم هذه المطالب، يعني المطالب تكون حاضرة عنده ومجرد ما يسأل سؤال مطلب مباشرة يحضر عنده. وهذا الحضور طبعا يحتاج إلى تكرار حتى الطالب يستطيع أن يكون متمكنا من هذه المواد بشكل عام، المواد الحوزوية. فأرجو أن تهضمون هذه المواد وهذه العناوين بشكل جيد، لا مجرد فقط الإنسان يحضر فقط ويقدم امتحان ويمشي. حتى الطالب اللي يبدأ درجة كاملة لابد أن يراجع هذه المطالب، لأن إذا لم يراجعها بعد فترة ينساها. أي درس هذا؟ نراجع بعض نقدر نراجع من أول البحوث في الدروس القادمة إذا تحبون. وإذا عندكم سؤال التليفون أيضا موجود عندكم إن شاء الله بإذن الله. فعلى الدرس القادم إن شاء الله أبدأ من أول هذه السنة شنو أخذنا، نحاول أن نطرحها بشكل مختصر إن شاء الله. ده قصد الامتثال في متعلق الأمر في أول الدروس اللي أخذتهم أول السنة. أنا كنت بقطع النظر عن الامتحان، يعني أن يكون مطلب يكون وهي مشكلة هاي يعني. هذا رأيي الشخصي يعني أكو لا تدرسون إن شاء الله ما آمنتون إن شاء الله. أنا أكرر هذا الدرس، أخذ من أول هذا السنة اللي أخذناه أمشي به بشكل مرتب إن شاء الله من أول القسم الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.